بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا السابقة تكلمنا عن بعض مظاهر الرفق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتناولنا مشهدا من حياة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حين استعمل رجلا على عمل فجاء ليأخذ عهده من عمر، فرأى عمر يقبل بعض ولده فقال: أتقبله؟ ما قبلت لي ولدا. فقال عمر: فأنت بالناس أقل رحمة، هات عهدنا لا تعمل لنا عملا أبدا. يبقى ينبغي أن يختار الذين يتولون أمور المسلمين في أي وظيفة كانت ممن اتسموا بالرفق والرحمة والأناة، ممن يتعاملون بالناس على أنهم سواسية كأسنان المشط، بل يتعاملون مع الذين لم يوصى عليهم أحد أفضل من الذين أوصى عليهم أحد. يعني مثلا حين يكون اختبار شفوي في كلية فيها كليات شفوي، طب أو أصول أو شريعة أو دراسات أو لغة أو الكليات أو أداب أو حقوق، في شفوي تلاقي، ودي منتشرة لا يكابر فيها أحد، تلاقي واحد يدخل لك اللجنة في طب أو كل أو شريعة أو كله أو أصول، أو تدخل لك اللجنة بورقة كده ويقول لك قال إيه واحد موظف في الكلية ولا زميل ليك مثلا في الشغل، يقول لك رقم التليفون اللي انت كنت طالبه مني. يا سلام، حبك او رقم التليفون في اللجنة، واتاري الرقم اللي موجود في الورقة رقم الطالب اللي قاعد قدامه، وبيقول لك خد بالك منه، ده اخويا او ابن اختي او جاري او متوصى عليه، او يتصل بيه الواد فلان عندك بكرة في اللجنة بتاعتك، او يزبطوا له اللجنة، ودوني اللجنة اللي فيها الطالب الفلاني. تربطات بقى، بس مش كله بيعمل كده، لكن ده موجود. وانت يا ابني يلا، ها جميل ما شاء الله، ايه العبقريه دي؟ 90 من 100. ويدخل الواد الكويس، يلا يا ابني 30 من 35. ارحموا امه محمد صلى الله عليه وسلم. ده المفترض اللي توصى عليه تقول له تعالى لي يا حلو، مش متوصى عليك، انا هتوصى بيك بقى، وتجيب قراره. والتاني بقى هتدي له حقه، يعني عارف يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، قصد لأن ينجح بالوسطة فتقصد أنت لأن تعامله بنقيض قصده حتى يتربى. يبقى نريد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون على هذا القدر من الرحمة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ محمد من ليبيا، تفضل. حمد، أخ حمد، حمد الصوت يتقطع.
حمد من ليبيا يا شيخ.
حمد أهلا بك وسهلا،
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله. ندعو لمن؟ انقطع الاتصال، لعلك تعاود الاتصال يكون أقوى من ذلك إن شاء الله. طيب إخواننا الكرام، فيقول له هات عهدنا لا تعمل لنا عملا أبدا. فأنا بأوصي إن أي حد هيتعين في وظيفة يتعمل له اختبار نفسي، يتعمل له اختبار رحمة، يتعمل له اختبار رفق، ولا تعتمد الوصية أبدا في أحد. نعم، هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه اشفعوا تؤجروا، يعني كان الواحد يجي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال من الأعراب ممكن يكون غليظ في كلامه، معلش بين قوسين كده، اي واحد يعني ما يفهمش في ما يعرفش يقرا الطلب وبمدب، بيقولوا كده الناس، هو عليه طلب حق بس مش عارف يعبر، طبيعته كده. فما تروحش انت صاحب حق، وان لصاحب الحق مقالا من حق صاحب الحق انه يرفع صوته ويقول، لكن يقول بطريقه حلوه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم في ناس بتيجي تسالني حاجات بحق وما بيعرفوش يعبروا، فانتوا قبل الناس ما يدخلوا عليا اسمعوا منهم وتعالوا عبروا عنهم. دي وساطه الخير بقى، اللي يشفعوا تؤجروا. انما الوساطه في تجاوز الحدود وفي تنجيح اللي ما ينجحش وفي توظيف اللي ما يتوظفش هذا لا يليق. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
احبك في الله يا شيخ.
احبك الله يا اخي حسن.
رجعنا عندي سؤالين.
تفضل معك.
السؤال الأول ما حكم قراءة سورة الفاتحة على الموتى؟
أجيبك إن شاء الله.
السؤال الثاني ما هو حكم الاحتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
أجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا.
نجيبك حالا. حكم اتصال مع من؟ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك.
والله اني احبك فلان يا شيخ. الله يبارك لك يا رب.
احبك الله ضحكتنا فيه وبارك لك.
والله انا كنت بسمع البرنامج قبل الفاصل. حضرتك قلت صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نعم.
دلوقتي فيه بنسمع مشايخ كتير بيقولوا اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين. الدعاء ده ليه سند؟
شوف حكاية اللهم صل على محمد في الأولين في الآخرين يجوز، مفيش مشاكل. هناك صيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال في الدعاء، تقال في الصلاة، نلتزم بها. في خارج الصلاة الالتزام بالصيغ النبوية أفضل لا شك في ذلك. فمن صلى بصيغة لائقة غير الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد فعله الصحابة والتابعون وغيرهم. يعني بعض الناس يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك عدد قطر الأمطار وماء البحار وورق الأشجار، وما فيش مشاكل. ماشي. طيب الأخ خالد. السلام عليكم.
السلام عليكم. شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الإمام بتاع المسجد بتاعنا في الخطبة بتاعة الجمعة الماضية يتكلم عن فضل الأنبياء.
نعم.
نقول إنه كان لسيدنا موسى الكلام إنه هو كلمة الرحمن، وسيدنا إبراهيم خليل الرحمن، وكان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرؤيا.
وكان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟
نشوف.
وكان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟
كان لمحمد صلى الله عليه وسلم الرؤيا عيانا بيانا.
الرؤيا.
الرؤيا الرؤيا.
نعم.
إنه سيدنا محمد رأى الرحمن.
نعم نعم الرؤية. نعم. ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم سأجيبك إن شاء الله لعلي أكون قد فهمت سؤالك. طيب نجيب على الأخ حسن بيقول حكم قراءة الفاتحة على الأموات. أولا قراءة القرآن على الأموات مسألة متنازع فيها يا أخي الكريم. هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يفعلها؟ لم يأتنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة على الأموات في غير صلاة الجنازة. صلاة الجنازة الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، في التكبيرة الأولى. ما عدا كده لم يأتنا حديث يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الأموات أي قرآن، لا فاتحة ولا غير. اثنين، لما السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول حين تزور القبور، فعلمها أن تدعو لهم وتستغفر لهم. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور كان يدعو ويستغفر، ولما كان بيفرغ من الدفن كان يقول استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. يبقى الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستغفر للأموات، أن ندعو لهم، أن نسأل الله لهم التثبيت، ولم يأمرنا بقراءة القرآن على الأموات، ولم يقرأ هو القرآن على الأموات، لم يردنا أنه قرأ القرآن على الأموات في غير صلاة الجنازة. طيب هل يبقى أن المسألة مفتوحة؟ بعض العلماء قال أن قراءة القرآن الكريم تنزل الرحمة على الأموات، وانت بتقول أوصل ثواب ما قرأت ونور ما تلوت هدية واصلة مني إلى روح فلان، زي ما يكون بتتصدق عن فلان أو بتحج عنه، يبقى ممكن تقرأ القرآن وتهدي له ثوابه، وهذا جمع من أهل العلم. والبعض قال لأن الرسول لم يفعله وإنما أمرنا بالاستغفار والدعاء وسؤال التثبيت، يبقى ما تعملش، يبقى على كده بدعة. لكني أقول لك إذا كان من عادة الناس أنهم يقرؤون الفاتحة يقولوا الفاتحة لفلان ثم يهبون لها الثواب، أن نتعامل معهم برفق، ما نهجمش عليهم ونقول بدعة، نقوم نعمل نقول لهم إيه يا جماعة الخير إيه رأيكم في النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك زين العابدين صلى الله عليه وسلم، تاج العارفين صلى الله عليه وسلم، إمام العابدين صلى الله عليه وسلم. تقول لهم طب كم بيقول استغفروا لأخيكم، ما تيجي واحد يدعي والباقي أمن، اللهم اغفر لعبدك فلان ورحم عبدك فلان، يبقى تعاملنا معاه برفق. فمن أخذ بجواز القراءة على الأموات فينبغي ألا ننكر عليه بهذه الصورة التي يهجر الناس فيها المقابر ويتقاطعون ويتدابرون، ويصيح واحد منهم البدعة لا تفعلوا. يا أخي ما هكذا تورد الإبل. ومن مشى مع القول الدعاء والاستغفار والتثبيت وأنا مع هذا
فهذا هو الأصل. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الحق. والبعض يقول نحن بنقرأ الفاتحة من باب التوسل بها إلى الله، ثم نقول كأن الفاتحة هي الشافية هي الكافية، فكأنها بين يدي الدعاء تحمله وترفعه إلى الله عز وجل. نعم تفضل. السلام عليكم. قطع الاتصال ولا ايه؟ السلام عليكم. ايوه نعم الاخ فايز تفضل. ارفع صوتك قليلا يا اخي فايز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا يا اخي شيخ اريد ان اسألك عن ما حكم الصور الموضوعة في الهاتف النقال.
الصور الموضوعة في اين؟
بعض
صور عائلية أضعها
في
الصور العائلية. نعم الصور العائلية الفوتوغرافية تعني.
نعم
سأجيبك إن شاء الله. أم محمد.
نعم
تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ.
نعم تفضلي.
ابني متوفي يا شيخ
رحمه الله ورحم والدي،
فهل لو صمت يوم يصلوا الصواب بتاعه؟
الصوم عن الميت. الصوم عن الميت الراجح فيه انه لا يجوز.
ولو سمحت يا شيخ لو زرت في المقابر.
ها زيارة المقابر للوالد. ماشي. الاخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور شهاب؟
تفضل الله يكرمك.
بالنسبة للموضوع اللحية.
أي نعم.
نحن بفضل الله عز وجل يعني في نعمة من الله سبحانه وتعالى.
هذا من فضل الله.
وبالأمس القريب طلبت الكليات الحربية وقف بفضل الله عز وجل يعني أخ ملتحي أمام السيد المشير.
نعم.
فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل.
طيب ما شاء الله. إما للأخ اللي أنا قلت عليه المرة اللي فاتت اللي راح ورقال لوركن على جنب أبوك ملتحي أمك منتقبة وخد معافاة أمنية، ده إيه؟
نعمة من الله سبحانه.
معايا الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال. والمشكلة ما هيش والله حال لحية ولا إعفاء لحية، مشكلة إصلاح ضمائر وقوة وعزيمة. نسأل الله أن يولي علينا من يصلح ولا يعاملنا بالأشكال ولا بالهيئات. الأخ محمد السلام عليكم. تفضل.
عليكم السلام يا شيخ.
أي نعم.
حكم نزول المني بدون شهوة.
حكم نزول المني بدون شهوة. حاضر. يعني زي ما يكون مثلا اتخبط على ظهره او كده او ما شابه ذلك. اتصال اخر. ابو ابراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله انا احبك في الله واحب كل المصريين.
احبك الله رحتنا فيه.
الله يبارك فيك. وحبيت هالقناه عن طريقكم الله يساعد عليه.
لا اسمع الصوت، ماذا احببت؟
أقول لك حبيت هاي القناة عن طريقكم.
يعني أحببت أن تبلغنا هذا السلام والمصريين.
أي والله.
نعم سلامك إن شاء الله عز وجل على العين والرأس، وسلمك الله وسلم ديارك وديار المسلمين. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لك شيء كنت عايز أسأل، لو أنا التزمت بالوجه والكفين والتزمت باللباس الشرعي.
لا انا
الصوت ولم انتقد.
الصوت مش واضح. الصوت مش واضح.
هل لو انا التزمت باللباس الشرعي الوجه والكفين ولم انتقد لان النقاب لقيت في جتراتي،
لان
هل انا علي لو التزمت بهذا اللباس؟
لا لان النقاب ايه؟
هل لان النقاب فوق قدراتي يعني
فوق قدراتك. لان النقاب فوق قدراتك. نعم طيب ساجيبك ان شاء الله. الأخ طارق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور شهاب؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
والله نحن بحبك في الله.
ربنا يبارك فيك يا رب، أكرمك الله وحبك الله رحتنا فيه.
أولا عايز تدعي البنات الثلاثة ربنا يرزقهم بالأزواج الصالحة.
أسأل الله عز وجل أن يسترهما، أن يسترهن بستر الدنيا والآخرة، وأن يرزقهن أزواجا صالحين تقر بهن بهم أعينهن. اللهم آمين.
اللهم آمين. السؤال حضرتك أنا بفضل الله عز وجل بقوم اصلي قيام الليل، وبنزل بنفس الوضوء اللي بتوضى بيه قيام الليل بنزل اصلي بيه الفجر، فهل ده يجوز ولا لازم اتوضى تاني؟
لا يصح ان شاء الله. ده انت ممكن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. يعني. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، فسأله سيدنا عمر فقال عمدا فعلت يا عمر.
طب جزاك الله كل خير. طب الصيغة حضرتك اللي احنا نستغفر فيها ليها للميت،
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم تب عليه، اللهم ثبت عند السؤال منطقه، اللهم لقنه حجته، اللهم اخلفه في عقبيه في الغابرين، اللهم الحقه بالنبيين، اللهم نور قبره، اللهم املاه حبورا وسرورا. يا رب اجعل هذا الدعاء لأمواتنا وموات المسلمين اجمعين. نعم، اتصال اخر. اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمه الله.
ايوه وعليكم السلام ورحمه الله.
نعم تفضل اخي الكريم.
والله يا شيخ انا اطلب منك طلب بك.
تفضل.
اولا اريدك ان تدعو للأمة الإسلامية كلها ان يؤلف الله بين قلوبهم.
اللهم اجمع هذه الأمة الإسلامية أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم ارفع رايتها ووحد صفوفها واجمع كلمتها على الحق المبين. اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. آمين. أخي كامل السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أحمد الله تعالى إليك.
أشهد الله العلي العظيم أني أحبك في الله وجميع مشايخ قناة الرحمة.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أرجو أنك تسمعني يا شيخ شهاب، لأنه موضوع الصراحة اللي أنت هتقوله أنا همشي بيه.
نعم تفضل.
في أن حصل أن والدي طردني أنا وزوجتي من البيت.
طردك؟
أنا وزوجتي من البيت وقال انت ما لكش اي حاجه ومشان على كده. ومن اول ما سبت مصر وجيت على الاردن ومراتي عامله بيت اهلها. وبعد ما جيت بشويه حبيت اتصل عليه اطمن عليه وكده، بس فيها طبعا مرات اخويا في البيت قاعده تاثر عليه بطل حتى يرد علي خالص.
طيب بص
انا زعلت وقطعته دلوقتي.
يا اخ كامل، يا اخ
نعم.
كامل
نعم.
انا ارجوك وانت على الهاتف الان، اخواننا في الكنترول سيعطونك الرقم، رقم هاتفي.
نعم.
وسأرد عليك فور انتهاء هذه الحلقة إن شاء الله، نفضفض سويا في هذا الأمر ونضع النقاط على الحروف. ما رأيك في هذا؟ لأنني أعتبر أن هذه المسألة خاصة، لعل بعض الناس يعرف صوتك والآن يكون اتهام لزوجة أخيك اتفضحت على الملأ، وممكن تكون مظلومة وممكن تكون ظالمة وتيجي بالحوار اللين، ووالدك برضو بعض الناس ممكن يعرف صوتك فيسيء الظن فيه، ومش عارفين الغلط عند مين.
بدهم يسمعونك الان ويسمعوني جميعا كلهم يسمعونك.
طيب يعني انت تريد ان يسمعوا جميعا. ماشي.
طيب ماشي،
اخذ
رقم التليفون من الكنترول.
يعني انا اثر في هذه المشاكل حتى لان هي مشاكل فيها طرفان، ما ينفعش نحكم بالطرف واحد واسمع له على الهوى، لازم الطرف الثاني يدخل معايا فيوزن الكفتين. فانا مش بشكك في حضرتك، لا ينبغي أن نسمع في مشكلة إلا للطرفين. وإذا كانت بلك لو أنت قلت إن في حد صاحبي أو إن في شخص، تقول لي في شخص حصل معاه كذا كذا، كانش حد هيفهم حاجة بقى من الأقارب. فخد الهاتف بتاعي إن شاء الله وحتواصل معاك، وممكن تعطيني هاتف والدك لو كان يعرفني من خلال القناة، وأنا أهاتفه إن شاء الله عز وجل متطوعا لوجه الله. تفضل. أبو عمر السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
اولا عندي لسه عاوز ادعو لولدي، هو في سن 10 ايام دلوقتي، عمر.
اسال الله عز وجل ان ينبته نباتا حسنا وان يجعله قرة عين لوالديه وللنبي صلى الله عليه وسلم، نجعله بارا بكما مطيعا لكما. طيب نرجع إلى إجابة أسئلتنا. كان معنا سؤال من الأخ أشرف في الحلقة الماضية، يقول سلام خطيبتي علي، بيقول إن خطيبته بترفض السلام عليه. والله معلش كده بلغة المصريين جدع، والله جدع. آدي النساء ولا بلاش، خطيبها على عينه. وانت بالك الخطيب يعني ايه؟ ولا حاجة. خدوا الحتة دي مني بقى، الخطيب الخاطب والمخطوبة ايه العلاقة بينهم؟ ولا حاجة. اجنبي واجنبية، مريخ وارض، ده كوكب وده كوكب. ان ده نخطبها وعلينا الجواب كده وقلنا فلان لفلان، مفيش غير حق واحد بس، ان فلانة بنت فلان محجوزة لفلان ابن فلان. يعني ما حدش يجي يخبط على الباب ده ويقول عايز بنتكم. دي الحاجة الوحيدة اللي في الخطبة، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يبقى فايدة الخطبة إيه؟ إنك بتسبق للباب ده عشان ما فيش حد يسبقك، بتحجز على الباب ده وتقول الباب ده من نصيب أنا ما حدش يخبط عليه. طالما اتخطبت فلانة لفلان لا يحل لأحد، طالما الخطبة تمت مش لسه في المشاورة. لو في المشاورة ممكن واحد واثنين وثلاثة يروحهم ويعرضوا نفسهم، إنما خلاص اتفقنا فلانة لفلان وفلان لفلانة ويلا بارك الله لكما، انقطع صلتك بها حل. لا تليفونات ولا مقابلات ولا أي شيء. وإلا لو حضرتك هتمشي وتروح تقعد معاها في جنينة أو تركب جنبها في اتوبيس، اسمح لي أنا كمان وأمة لا إله إلا الله تقعد جنبها. لا إزاي؟ أقول له ما أنت أجنبي وأنا أجنبي وأنت على راسك ريشة ولا أنا على راسي ريشة، هي أنت أجنبي. طب بس خد بالك في حاجة اسمها فقه النوازل، قالوا إن الناس كانت تعرف بعضها زمان، دلوقتي ما حدش يعرف بعضه، فممكن يتكلموا مع بعض في التليفون عشان يعرفوا بعض. وانت مفكر ان حد بيعرف بعض من التليفونات ولا من المقابلات؟ ده كله ماركت، انا لا اكذب ولكني اتجمل، كله الا من رحم الله، انا لا اكذب ولكني اتجمل، كل واحد بيطلع احسن ما عنده ويقول، واول ما الطوبة تيجي في المعطوبة مش دي اللي انا اعرفها، مش ده اللي انا اعرفه، كانوا بيتجملهم. لكن خلينا نسلم بصدق النوايا، ممكن يتصل ويكلمها. هتكلمها في ايه؟ اولا يكون الاتصال على السبيكر، يفتحوا التليفون ابوها وامها قاعدين وسمعين الصوت. لا انا اكلمها لوحدها، هتقول كلام سر؟ مفيش بينكم اسرار يا حبيبي، قول السر لامك يا حبيبي، قول السر لابوك، قول السر لاختك، قول السر لصاحبك، تقول السر لبنات الناس ليه؟ دي خطيبتي يا سيدي، قلت لك مالكش اي علاقه بيها غير ان محدش يخبط على بابها ويخطبها، وقول علاقه انقطعت. لكن برضو علشان مراعاة ظروف الناس، ان برضو في ناس كتير ما تعرفش بعضها، فبيقوم يتصل اقول له على السبيكر، تليفون السماعه مفتوحه للكل وابوها ما قاعدين، وهتسالها عايز تقول لها ايه؟ يلا بالك كله بيقول ايه؟ بحبك، بحلم بيكي، ياه ده انت اغلى الناس عليا، شعرك لونه ايه؟ عينيك مش عارف ايه؟ كفايه لحد كده بقى، مش هزود بقى. لا انا عايزك لما تتصل اتصل باسئله منطقيه تستكشف مواهبها الفكريه، مواهبها التربويه، مواهبها في اداره البيت، مواهبها الاقتصاديه، علاقتها باسرتها، مواجهتها للمشاكل، كل ده اللي مفترض. وعلى عينك يا تاجر، مفيش حاجه سر بينكم ولازم ابوه وما يسمعوا، انما كل دلوقتي شغال لي في الموبايلات اللي قاعده ليل ونهار عامله لهم مجانا من الساعه 12 بالليل لحد الفجر قاعدين يرغوا مع بعض. فخطيبتك من حقها ما تسلمش عليك لانك اجنبي عنها، وما تزعلش، ده انت بالعكس تقول لها ده انا ربنا اكرمني بيكي لانك معتزه بطاعتك لربنا. اذا كنت بترفضي وانا خطيبك رغم انه ما يحل، يعني الناس بتستسهل انك تسلمي عليا، يبقى انت حتصوني عرضي من ان اي حد تاني تمتد ايده عليك. اذا كنت انا خطيبك والناس بيتسهلوا مع المخطوبين، واحنا قلنا التساهل ده غلط، مش راضيه تسلمي عليا، اما لو جه واحد ما يعرفكيش هتبقي أكثر امتثالا واجتنابا للمعصية. خلاصة الكلام، خطيبتك أجنبية عنك، عايز تتكلم معاها في التليفون مرة 2 3 4 5 للاستكشاف، ويكون التليفون على السبيكر وأهلها سمعين، واللي انت بتسأله حاجات تتعلق باكتشاف الشخصية والمواهب زي ما أنا قلت، يا أهلا وسهلا. عايز تروح تزورها وتقعد مع أبوها وأمها أو مع ولي أمرها وهي قاعدة معاكم، قاعدة واثنين وثلاثة مع كامل الاحتشام منها، وبتتحاوروا في موضوعات على عينك يا تاجر، مفيش مانع، ينفع الكلام ده. إنما اللي يسيبوهم في أوضة لوحدهم أو يطلعوا مع بعض لوحدهم أو يتكلموا في التليفونات ويقولوا مش عارف إيه، هذا لا يجوز شرعا. طيب أخونا الكريم اللي كان بيسأل عن حكم الاحتفال بالمولد، أنا لي قول في حكاية الاحتفال بالمولد، أعلم أن هناك بعض العلماء يقولون إن الاحتفال بالمولد بدعة مطلقا، يقول لك مش حاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده ولا الصحابة احتفلوا به ولا التابعين، وهذا كلام صحيح ونحن نقر به. لكن أنا لي طريقة تانية بقى في الاحتفال بالمولد. الناس يجهلون السيرة تماما، يجهلون السيرة، ده بيسألوا الناس يقولوا لهم هو يوم عرفة جه في رمضان كم مرة؟ اللي يقول 10 واللي يقول 15 واللي يقول كتير، بس أنا ما بعدش. يوم عرفة جه في رمضان، واحد تاني يسألوا له المولد جه في رمضان كم مرة؟ لا كتير، كتير قوي، حدش عارف حاجة في السيرة، مفيش، الناس انقطعت عن السيرة إلا من رحم الله. أنا أجي بقى في شهر ربيع وقد ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قطعا في شهر ربيع، لكن احنا مش عارفين بقى يا ترى 12 ولا 8 ولا 9 ولا 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 في بيرجح 8 وفي بيرجح 9 وفي بيرجح 12. المهم ان هو في شهر ربيع. نيجي في شهر ربيع والناس متهيئه ان ده شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقوم عاملين شهر التعريف بالنبي عليه الصلاه والسلام، نقوم منظمين المساجد في البلد وفي المركز وفي المحافظه، المسجد ده في اسبوع والمسجد ده في اسبوع، الاسبوع ده هنا الاخلاق النبويه، الاسبوع ده هنا الغزوات النبويه، الاسبوع ده هنا النبي الزوج، الاسبوع ده هنا كذا، فنعرف الناس بسيره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الاحتفال الحقيقي بالنبي عليه الصلاه والسلام. ما فيش مانع بقى نوزع على الناس عصير حلاوه مش عارف ايه، والاولاد الصغيرين ييجوا فيقعدوا. احنا نفسنا والدي رحمه الله عليه واحنا في المسجد كان امام المسجد، فكان يجي في اليوم ده ويحكي السيره باكملها مختصرة في اليوم ده، ياخد السيرة من قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء بقى من زواج عبد الله بآمنة وانتهاء بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يحكيها كلها كلقطات عامة واحنا صغيرين قاعدين نسمع. طب احنا كنا رايحين ليه واحنا صغيرين؟ كتير كان نص المسجد اولاد صغيرين. ليه؟ عشان كان بيدينا شوكولاتة والله صغيرة كده، الواحدة كانت بعشر قروش، وكنا نفرح بها جدا وكنا نستنى اليوم ده، فعرفنا السيرة من الأيام ده. فإذا كان احتفالنا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أن نتذاكر سيرته وأن تفتح المساجد مش يوم 12 و8 و9 على الشهر كله، نعرف النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس مستعدة للتعريف ومتهيئة نفسيا، فيا أهلا وسهلا. إنما بقى احتفال الدانس والرقص والشخشيخ كلام فاضي ده. طيب أخونا بيقول إن الإمام خطب عندهم قال عن فضل الأنبياء، فضل الله موسى عليه السلام بالكلام كلم الله موسى تكليما، وفضل إبراهيم بأنه خليل الرحمن، وفضل الله سلم بالرؤية، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وهو في رحلة الإسراء والمعراج، ورحلة المعراج موجودة في سورة النجم. طيب هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ربه عز وجل بعينيه بعيني بصره؟ فسأل الله سلم قال نور أنى أراه، هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه. طيب والسيد عائشة بتقول ما حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه يعني ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. يبقى بتنكر الرؤية اهي. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول نور أن أراه، وسيدنا عبد الله بن عباس بيثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، فنقول رأى ربه بقلبه. يبقى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، وأما ما رآه بصره فرأى النور، حجابه النور سبحانه وتعالى، فرأى النور. يبقى والله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فخلق الله عز وجل في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم نوعا من المعرفة، أدرك أن النور الذي يراه هو نور الله عز وجل، وبذلك تجتمع الأقوال. أختنا أم محمد سألت عن الصوم عن الميت، نقول الصلاة عن الميت لا تجوز لأن هي أعمال بدنية مطلقة محضة. الصوم عن الميت صوم النذر وصوم القضاء، يعني لو كان الميت نذر أنه هو يصوم يوم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أو لو كان عليه أيام من رمضان ممكن يقضيها عنه إيه الأولياء. أما إن أنا صوم يوم لله وأقول اليوم ده لأبويا، لا الراجح لا، إنما ممكن إيه الصدقة أتصدق عنه. وسعد بن عبادة قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمي افتلتت أو افتلتت نفسها فجأة وأراها لو تكلمت تصدقت، لو كانت قالت كانت تصدقت بحاجة، أفيجزي أن أتصدق عن أمي يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأشهدك يا رسول الله أن حائطي المخراف، الجنينة بتاعت النخل ده اللي فيها بلح مخراف يعني خلاص على وقت الحصاد، صدق على أمي. وفي بعض الروايات قال يا رسول الله فما أفضل الصدقة، عايز أعمل صدقة كبيرة عن أمي. قال سقي الماء، انك تسقي ميه، بس خد بالك سقي الماء يعني مش اعمل كده البتاعه دي اللي بيعملوها قدام المساجد وتصدي ومحدش بيهتم بيها وبتبوظ، لا اشوف واحد مش عارف يوصل ميه اوصل له ميه، اشوف مكان الميه فيه مش نظيفه اوصل له ميه نظيفه، مش اعمل ميه في حاره السقايين. طيب افضل الصدقه سقي الماء. يبقى الصدقه والدعاء للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم كده، وصله الرحم التي لا توصل الا به، ازور عمي وعمتي، أو إن كانت أمي أزور خالي وخالتي، أبناء عمي أبناء عمتي، لأن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أصحاب أبويا أصحاب صحبات والدتي أزورهم برضه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يمشي في طريق ويركب على دابة الله، فقابله أعرابي فنزل ابن عمر فاحتضنه، ابن عمر ابن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب، وخلع عباءته وكساها للأعرابي وخلع عمامته وكساها وألبسها الأعرابي وأعطاه شرة فيها دنانير كثيرة وأركبه الدابة. الله، اداله كل حاجة وقال له فينك من زمان. فالراجل اللي جنب منه بيتعجب، ابن دينار، بيقول له لقد كان يكفيه دراهم قليلة، لو اديت له كم درهم كان حيبوس ايده وش وظهر. قال له لا، إن هذا كان يزورنا أيام أبي عمر، ده كان صاحب أبويا عمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فيبقى ده كله اللي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، الصدقة والدعاء وصلة الرحم من ناحية الأب أو من ناحية الأم، وصلة الأصحاب والصاحبات للأب وللأم، والحج أو العمرة، حج عن أبيك واعتمر، أو حج عن أبيك واعتمري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصوم والصلاة فالراجح أنهما لا يصحان، اللهم إلا أن الصوم يصح إن كان لقضاء نذر الميت. زيارة المقابر بالنسبة للمرأة، أم محمد بتقول إن عايزة تزور أبوها، والله زيارة المقابر البعض منع منها بإطلاق، وأنا مع القول الثاني اللي هو بيقول يجوز للمرأة أن تزور المقابر شريطة أن تخرج مراعية للحشمة، تخرجش متبرجة، وألا تكون مختلطة بالرجال وهي تخرج في هذا الأمر، وألا تنوح أو كذا أو كذا، وأن تكون آمنة على نفسها في المقابر. يعني ما تروحش بقى في الأيام اللي احنا فيها دي على مقبرة متطرفة في أول البلد وتقول رايح أزور أبويا ولا أزور خالي ولا أزور مش عارف ابني ولا أزور زوجي. ما لا يؤمن في ظل خطف أطفال وخطف ناس. وما تروحش في وسط رجال موجودين على المقابر، وما تروحش متبرجة. ده الواحد بيشوف في بعض المقابر وهو يذهب إلى الجنازات النساء يزورن المقابر وهن متهتكات سافرات. الله، إزاي ده أنت راح تاخد عبرة؟ طب استوري راسك حتى، يعني اجدبي على نفسك يعني وغطي راسك مثلا. يبقى أنا بقول لأختي أم محمد، لأختي الكريمة رحم الله أباكي، زيارة المقابر للمرأة أقول إنها جائزة، شريطة أن تخرج المرأة محتشمة ولا تنوح ولا تندب، وألا تخرج مخالطة للرجال، وأن تكون أمانة على نفسها، تاخد معاك أخوك الكبير أو تاخد معاك حد علشان يحميك من شيء. الأخ محمد بيقول حكم نزول المني بدون شهوة، الراجح من أقوال أهل العلم أن نزول المني بدون شهوة لا يوجب الغسل، إنما يوجب الوضوء. إنما المني الذي نزل ينزل بشهوة، يعني ينزل على دفعات متدفقا، وهذا أمر معروف للبالغين. نزول المني يوجب إذا كان بشهوة يوجب الغسل بإجماع العلماء، والأدلة في كده واضحة. طب إذا نزل المني بدون شهوة، واحد اتخبط على ظهره نزل المني، هذا لا يوجب الغسل على الراجح من أقوال العلم، إنما يوجب أنك تتوضى وفقط لا غير. أختنا أمة الله بتقول إن هي بتلبس الملابس المحتشمة الواسعة، لكنها تظهر وجهها وكفيها، وإن النقاب فوق قدراتها. أولا كلمة فوق النقاب فوق قدراتي، هذا أمر أنا لا أقرك عليه، لأنك لما تقول النقاب فوق قدراتي يبقى أنت بتقولي كلام ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلام مش صحيح. سامحيني، ربنا سبحانه وتعالى أمر أمهات المؤمنين بالنقاب. الشيخ طنطاوي الله يرحمه، شيخ الأزهر السابق اللي حصل في آخر حياته ضج حول النقاب، لو فتحت كتابه الوسيط في تفسير القرآن الكريم ومن التفاسير الرائعة التي أوصي بها، تفسير الوسيط لشيخ الأزهر الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه، خالفناه في آراء نعم، وشددنا في المخالفة ورددنا نعم، لكن بخلاف بأدب الخلاف، ولو رأيناه لقبلنا يديه ورأسه، خلافنا لا يمنعنا من احترامه. رغم أن قضية النقاب صارت في حياته وحصل فيها لغط، وهو خد منحة تاني كده يعني في كتابه، بيقول إذا كان الله عز وجل قد أمر أمهات المؤمنين بالنقاب وهن أطهر خلق الله، فيكون النقاب على المؤمنات أوجب من أمهات المؤمنين. لأنه بيقول لك كده بالبلد كده، بيقول إن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أمهات لكل الناس، وأزواجه أمهاتهم. حد حيبص لأمه نظرة وحشة؟ لا طبعا. فإذا كان أمهات المؤمنين اللائي ينظر إليهن المؤمنون جميعا نظرة الإجلال والإعظام والاحترام والإكبار، فرض الله عليهن النقاب، فما بالك بغيرهن ممن هن محل للشهوة والتبصص والتلصص وهتك الأستار وتتبع العورات. يبقى إذا وجب على الطاهرات المصونات فلأن يجب على غيرهن من باب أولى، والأدلة وافرة على هذا الأمر. وفي كتاب لأحد الأساتذة الدكاترة الذين أحبهم في الله ولم أره إلا عبر شاشة قناة الناس مرة واحدة، وهو الدكتور محمد نعيم ساعي أستاذ أصول الفقه بالجامعة الأمريكية المفتوحة. هذا رجل له مؤلفات جميلة جدا، من ضمنها مؤلف عن النقاب أثبت فيه بالأدلة من القرآن والسنة والمعقول، وأتى بقواعد أصولية أن النقاب واجب. أنا ماشي إن النقاب في مدرستين، قول بالاستحباب وقول بالوجوب، والمدرستين مدرسة الاستحباب ومدرسة الوجوب متفقين الاثنين سواء قالوا مستحب ولا واجب، على إن في أيام الفتنة لما المرأة تكون جميلة وتفتن الناس يجب عليها النقاب، أو لما تكون المرأة عادية والناس هم أصلا ما بيهمهمش مرأة جميلة غير جميلة بيعكسوها والزمان فاسد والناس فاسدين يجب عليها النقاب. يبقى من أخذت بمدرسة الاستحباب أقول لها يا أختاه أنت على خير إن شاء الله، ومن أخذت بمدرسة الوجوب إن النقاب واجب أنت على خير إن شاء الله عز وجل، ولكني إلى الوجوب أميل. وأنصحكم بقراءة الكتاب اللي قلتكم عليه بتاع 90 صفحة بس مش أكتر ولا أقل، اسمه النقاب للدكتور محمد نعيم ساعي، ناقش فيه مناقشة رائعة القول بوجوب النقاب وانتهى إلى القول بالوجوب. الأخ كامل احنا قلنا له انه لما بيقول ان هو ابويا طردني، قلت له لا احنا نوقف الكلام في هذه المسألة على ان اسمع منك وتعطيني هاتف ابيك ثم اتصل به ان شاء الله متطوعا لوجه الله عز وجل. وان كان ابو الاخ كامل يسمعني الان، الصلح خير يا ابا كامل، الصلح خير. ويا كامل لو طردك ابوك من البيت اذهب اليه واجلس تحت قدميه وقبل قدميه، لو رفسك بقدمه قم مرة أخرى وقل يا أبي لن أمشي من هنا حتى لو قتلتني، سامحني ولو أنت اللي غلطان. ها؟ لو أنت اللي غلطان، لو أنت اللي غلطان. طبعا أنا مش بكلفك ما لا تطيق، يعني أنت لما تبقى والد وليك أولاد هتعرف، والمسألة ممكن يكون لها أبعاد تانية، بس أنا برضو لازم أكون في صف الوالد غالبا، بس هسمع منك ومن والدك إن شاء الله عز وجل لعلي أن أصل إلى طريق يرضيكما، لكني أنصح أبا كامل أن يحن على ولده. يعني تخيل إن مهما كانت الغلطة اللي ابنك عملها اعتبرها سرطان يا أخي، لو ابنك عافاك الله وعافانا والمسلمين جاله سرطان هترميه في الشارع ولا هتجري بيه؟ وهتبيع أرض وتبيع هدومك، وأحيانا لو الهدوم اتباعت والأرض هتمد يدك عشان تعالجه. طيب اعتبر الغلطة بتاعته سرطان وعالجها، إذا كان دي يبتلى بالسرطان بتجري وتدعي اللي وراك وقدامك عشان تعالجه، اعتبر غلطته سرطان ما ترموهوش بقى، لمه وعالج الغلطة، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهدي القلب إن شاء الله عز وجل. كان معنا بعض الأسئلة حول الأحاديث، احنا عندنا إن شاء الله عز وجل في نهاية كل حلقة كل يوم اثنين سوف نفرد لكم لقاء، سوف نفرد لكم دقائق في نهاية الحلقة حول صحة الأحاديث أو ضعفها. انتشرت على الألسنة أحاديث ضعيفة كثيرة، وأنا كرجل أعمل في حقل السنة النبوية وتخصص الحديث النبوي في كلية أصول الدين جامعة الأزهر، رأيت أن من واجبي العملي أن نحذر الناس من انتشار الأحاديث المكذوبة والضعيفة على الألسنة الخطباء المنابر، وبعضهم ده كلهم متخرجين من الأزهر، معرفش مع ليه ما بيتحرك، احنا بنعلمهم إزاي يخرجوا الحديث وإزاي يحكموا على الحديث، سبحان الله، على ألسنة خطباء المنابر وعلى صفحات الجرائد وعبر الفضائيات وعبر مواقع الانترنت وصفحات الفيسبوك وعبر البريد الإلكتروني بيبعثوا البعض ويقول لك ابعت الحديث ده مش عارف 7000 مرة هتلاقي 7000 مش عارف ايه ويطلع لك ايه ويخلي لك ليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. بعد الاتصال نكمل إن شاء الله. السلام عليكم. الأخ عبد الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك بارك الله فيك.
يعني سيادتك كويس جدا بتتكلم بجماعة أمور المسلمين، بس يعني إيه كنت أتمنى إن أنت سيادتك كنت موجود تبقى موجود في المؤتمر الصحفي للشيخ عمر رمحان قدام السفارة الأمريكية، ده رقم واحد.
نعم.
رقم اثنين إن شاء الله بكرة في وقفة للإخوة عشان الشيخ عمر رمحان الشيخ وقت جنيم والشيخ ابو يحيى والمسجونين السياسيين الشيخ محمد زهر الشيخ محمد السلمبولي والاخ وقت جنيم قدام مجلس الشعب يوم السبت الجاي برضو في محاكمة جلسة للشيخ ابو يحيى، لانه نزلوه عنبر التأديب. عنبر التأديب دي بقى انت مش عارف ستك تعرف التأديب دي يعني ايه، نزلوه عنبر التأديب. ففي الجلسة بتاعت يوم السبت اتمنى ان اقابلك هناك في التجمع الخامس
لو تمكنت ساعتها ان شاء الله عز وجل.
سيادتك بالنسبة لفلوس المستشارين 15,000 جنيه في اليومين، هل الفلوس ده حلال ولا حرام؟ فلوس المستشارين 15,000 جنيه حلال ولا حرام؟ احنا سيادتك معانا شهادات وما توظفناش لغايه دلوقتي. فسيادتك اللي بياخد 5000 جنيه في اليومين ده حرام، وبيعمل ال 40000 جنيه مرتبه حرام ولا حلال؟ بيدوا لهم وجبه ب 500 جنيه في اليوم. فلوس المستشارين حرام ولا حلال في وضع الاقتصادي البطاله والعطاله عن العمل والوضع الظلم اللي احنا لسه فيه لغايه دلوقتي؟ السلفيين والاخوان خدعونا وما طلبوش بتطبيق الشريعه الاسلاميه من اول يوم، يعني اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ما فيش واحد منهم قال هنطبق الشريعه الاسلاميه بمصر، ودي خدعونا لان انا انتخبت السلفيين. وللاسف انا غلطت ان انا رحت الانتخابات اصلا، لان واضح اللي هم ماشيين تبع العسكر. فدي سيادتك عاوزك تتكلم في الموضوع ده.
حاضر ماشي. طيب هو حكايه ال 15000 جنيه انا علم لي بيها، لكن 15000 جنيه يا سلام، يا ليتني كنت مستشارا فافوز فوزا عظيما ويكتر انتخاباتكم، يعني اربع مش عارف ايه ثلاث مرات يعني عادي مش عارف ايه، يعني هبره كبيره يطلع 150000 جنيه بالصلاه على النبي، اللهم لا حسد. 15000 جنيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. على العموم يحال الامر الى مجمع البحوث الاسلاميه لعل له صوتا في هذه المساله. المساله الاخوان والسلفيه خدعوك، لا اخي انت تجاوزت الحقيقه في تقديري، في هذا رايك. لكن يعني ما سمعتش لما قالوا ما لم يخالف شرع الله وهاجت الهوجه؟ طب ما هو الراجل بيصر. وبعدين احنا هم لسه بداوا اصلا مجلس الشعب ده، ما بداوش حاجه، ده كان جلسه اختيار بس لجان وترشيح رئيس وترشيح وكيل وكل واحد يعرف بنفسه وانتهت القضيه. انما الشغل جاي لسه، وانا عايزك تتابع جريده النور وتتابع جريده الحريه والعداله وجريده الفتح وجريده الرحمه وصوت بلدي والمصريون، دي كلها جرايد جميله جدا اهي. تابع الجرايد، انا بتابعها، وفيها ما شاء الله المشاريع التي سيقوم بها اولئك، ومحضرينها ومحضرين الاستجوابات ومحضرين الخطط كامله، لان لسه ما بداوش فعليا. انت حكمت الحكم قبل ما يبداوا، بتقول خدعونا ولا هنطبق شرع الله وما طلبوش. اذا كان لسه ما بداوش الجلسات، استنى بس لما يبداوا جلسه واثنين وثلاثه وشوف اللي هيعرضوه، وابقى احكم الحكم ان شاء الله عز وجل، وارجو الا تكون نادما. فاحنا بنقول بقى ان هنعمل في نهايه كل حلقه يوم الاثنين حلقتنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشر دقائق للأحاديث التي ستأتينا منكم عبر رسائل الـ SMS، أو ستأتينا على الصفحة التي ستظهر أمام حضراتكم على الشاشة على الفيسبوك. حضرتك تبعت الحديث، أرجو الحديث كذا، في أريد الاستفسار عنه صحيح ولا ضعيف، أو المعنى الفلاني الحديث الفلاني مشتبه علي، أو الحديث الفلاني بيقولوا معناه كذا، فهل المعنى ده صحيح ولا معنى متكلف فيه ولا معنى خطأ؟ يبقى هنتكلم عن صحة الأحاديث وضعفها، ونتكلم عن بيان معاني الكلمات الغريبة في الأحاديث اللي البعض مش عارف يفهمها، وهنصحح الأفهام المغلوطة في الأحاديث النبوية، لأن في أحاديث نبوية بيقلبوها، أحاديث مقلوبة بيقلبوا معانيها، يبقى هي ناحية اليمين يخلوها ناحية الشمال، يأولوها تأويل فاسد يعني. فهنتكلم على الثلاثة، أقول لك الحديث صحيح ولا ضعيف، معاني الكلمات الغريبة اللي مش واضحة فيه إيه، التأويلات الفاسدة إيه، والتأويلات الصحيحة إيه. كل ده عبر رسائل SMS على شريط القناة، أو عبر الصفحة التي سيظهرها إخواننا أمامكم على الفيسبوك. وقد جاءنا بعض جاءتنا بعض الأسئلة في هذا الشأن. الأخ عدنان بيقول هل من المهم البحث عن صحة ما يروى عن الصحابة؟ يعني احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك، أنس بيقول ما يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا إلا أني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني أخاف أن أخطئ عليه. يقول أنا حافظ حديث كتير قوي، بس أنا بحدثكم بالقطارة كده، حديث كل فين وفين كده، خايف من كثرة الحديث أن أنا أغلط. فالذي يروي حديثا دون تبين صحته فقد أخطأ، ويخشى عليه أن يدخل في حيز من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن العلم الحديث النبوي دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يحل لأحد أن يقول في أي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا توثق من صحته. مرة ثانية، لا يحل لأحد أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش أي مسلم يحل ليه أن يقول قال رسول الله إلا لما يكون متأكد أن الكلام ده هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب أتأكد إزاي؟ أنا محدث عارف وسائل حاجة اسمها تخريج الحديث والحكم على الأسانيد، فحكم بنفسي. أو أئمة سبقونا من أهل العلم والفضل، سواء الأئمة المتقدمون أو الأئمة المتأخرون، لهم كتب بينوا فيها الصحيح وكتب بينوا فيها الضعيف. أو إن مثلا أنا معايا صحيح البخاري وصحيح مسلم، خلاص كل ما في البخاري ومسلم صحيح، فهقوم أقول رواه البخاري ومسلم، خلاص وأبقى متأكد إن في البخاري ومسلم. وهكذا، او كتب الشيخ الالباني او كتب الشيخ بشار عواد او كتب الشيخ شعبي الارناؤوط او الشيخ ابو اسحاق الحويني او الشيخ مشهور حسن سلمان او الشيخ ابو اسامه سليم عيد الهلالي او الشيخ علي حسن عبد الحميد او الشيخ مصطفى العدوي او الشيخ ابو معاذ طارق بن عوض الله، المشايخ المشتهرين بتخريج الاحاديث، او اساتذه جامعه الازهر الموجودين في كليه اصول الدين في القاهره وطنطا والمنوفيه واسيوط والمنصوره والزقازيق، ولهم مؤلفات وهم اهل فضل وعلم ومكانه، يبقى لا يحل لاحد ان يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتاكد من صحته. ليه؟ لان انا لما انسى النبي صلى الله عليه وسلم كلام بنسيب له دين، ده مش انا اللي قلته، ده انا قلته. ينبغي ان يكون النقل صادقا. لو ما تعرفش، من كان يؤمن باليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. واحنا علشان كده هنعمل لكم الخدمه ده ان شاء الله عز وجل في برنامج علمني رسول الله، في اخر كل 10 دقائق من كل حلقه او ربع ساعه حسب كثره الاسئله، هنجاوب لكم على الأسئلة اللي بتطرحوها علينا عن صحة الأحاديث ومعانيها وتأويلاتها. الأخ عدنان بيقول هل من المهم البحث عن صحة ما يروى عن الصحابة؟ أجل، احنا عندنا الصحابة أي حاجة عندنا بيجي لها إسناد. شوفوا أمة الإسلام اختصت بالإسناد، اختص الله زي ما قال أبو علي الجياني، اختص الله هذه الأمة بثلاثة: بالإسناد والأنساب والإعراب. اختص الله الأمة المحمدية أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام بثلاثة: بالإسناد والأنساب والإعراب. يعني الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان. يعني مثلا حديث النبي عمله بالنيات، عرفناه إزاي؟ لقينا كل الرواه ثقات وسمعوا من بعضهم. فحنلاقي الإمام البخاري بيقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، الحميدي بيقول حدثنا سفيان بن عيان، سفيان بن عيان بيقول حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري بيقول حدثنا حدثنا محمد بن رمي التيمي، محمد بن رمي التيمي بيقول حدثنا علقمه بن وقاص الليثي، علقمه بن وقاص الليثي بيقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول، عمر بن الخطاب يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاحنا بندرس الاسناد. عمر لقينا صحابي، صحابه كلهم عدول، سمع من النبي. علقمه بن وقاص الليثي ثقه وسمع من 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 عمر بن الخطاب. محمد بن ابراهيم التيمي ثقه وسمع من 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 علقمه بن وقاص. يحيى بن سعيد الانصاري ثقه وسمع من محمد بن ابراهيم التيمي. سفيان بن عيينه امام ثقه وسمع من يحيى بن سعيد الانصاري. الحميدي من اجل مشايخ الامام البخاري وسمع من سفيان بن عيينه. البخاري من اجل تلامذه الحميدي عبد الله بن الزبير وسمع من الحميدي. ويعني ثقات، وكل واحد سمع من الثاني، سلسله ماسكه في بعضها. نفس القضيه كلام الصحابه، لأن كلام الصحابة هو فهم هذا الدين. الصحابة يفسرون القرآن الكريم ويستنبطون لنا الأحكام وينقلون لنا أشياء لم نحضرها. فأي شيء ينقل عن الصحابة ينبغي أن ينظر في إسناده، فإذا كان صحيحان قبلناه، وإذا كان ضعيفان رددناه. إلا أن بعض الناس يقول ما يروى عن الصحابة والتابعين في الفضائل، ما بقولش عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة والتابعين في الفضائل، ما يروى عن الصحابة والتابعين والأولياء بعد كده بقى اللي هم أتباع التابعين الزهاد العباد أولياء الأمة، ما يروى عنهم في الفضائل وكان في سنده ضعف يسير نقبله لأنه يتصور أن يكون منهم. لكن نقول ما كان متعلقا بالأحكام من الحلال والحرام أو متعلقا بمسائل التفسير أو بالعقيدة أو ما شبه ذلك، ينبغي أن نتأكد من أنه ثابت عن هذا الصحابي. في سؤال بيقول ما صحة حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو من زار قبري من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. جميع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث ضعيفة. جميع الأحاديث الواردة في زيارة، في فضل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث ضعيفة. نعم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم استحبها أهل العلم، وانت في المدينة المنورة في المسجد النبوي لما بتروح عمرة أو حج بتزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، دي حاجة لوحدها. محدش بيقول ان زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بدعة، محدش بيقول كده. انما زيارة ان انا اقول لك من زار قبري، قال رسول الله من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث مكذوب، حديث مكذوب. من زارني بعد مماتي اي عند قبري فكأنما زارني في حياتي، حديث مكذوب، حكم عليه الامام الذهبي وجماعات من اهل العلم بانه مكذوب. يبقى احاديث زياره قبر النبي عليه الصلاه والسلام احاديث اللي هي بتجيب فضل معين، زي اللي يزور قبري وجبت له الشفاعه، زي اللي يزور قبري زي ما يكون زارني في حياتي، احاديث مكذوبه. وسائر الاحاديث التي وردت في زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفه لا يعتمد عليها في شيء من الدين. السلام عليكم فضيلة الشيخ، انتشر في الفيسبوك حديث يقول إنه من تحدث والأذان يؤذن لا يستطيع النطق بالشهادتين عند احتضاره، هل الحديث من صحة ولا ده من صحة بيقولوا واللي بيبعت لنا الحديث ده بيقول لنا اذا بتحب النبي اعمل مشاركه او اذا ما عملت مشاركه فاعلم ان ذنوبك هي التي منعتك. افيدونا يرحمكم الله ونسالكم من تدعو لنا بالثبات والاهل فلسطين والاقصى. اللهم ثبتنا واياكم وثبت اهل فلسطين وانصرنا واياهم على اعدائنا. حكايه اللي يعني الاذان بياذن الله اكبر الله اكبر، ايه اللي يجب علينا؟ نستمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طالما قولوا يبقى استمعوا، يبقى قول الله اكبر الله اكبر، انا والله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، انا ولا اشهد ان لا اله الا الله، الا في الحي علتين، حي على الصلاه حي على الفلاح، تقولوا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يبقى هو لما المؤذن يقول حي على الصلاه انا اقول ايه؟ حي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في بعض العلماء قال لك قول انت كمان حي على الصلاه، وهات بعدها لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، قول حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله. البعض بيقول لك لا، المؤذن يقول حي على الصلاه انت تقول لا حول ولا قوه الا بالله، خليك مع الاولاني حلو، ولو خدت بالثاني حلو برضه. طيب يبقى احنا امرنا بالاستماع الى الاذان، ودي سنه غائبه عند الكثير الاعم. انا جمعني وانا كنت طالب في ثالثه كليه في مؤتمر كان اسمه مؤتمر كان تبع المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، وكانوا بيدعوني اليه الطلاب المتفوقين في الجامعات المصريه في العصافره في اسكندريه، وكان الضيف في اليوم ده الشيخ عطيه صقر رحمه الله عليه. فاللقاء بيبقى بعد المغرب بعد ما نصلي المغرب ويستمر، والعشاء بتاذن وبعد كده نصلي العشاء جماعه بعد المؤتمر ما ينتهي. فالعشاء اذنت، فالشيخ عطيه ده الوحيد اللي عملها، بقيه الزوار ما حدش عملها. اول اذان ما اذن من المساجد المحيطه بالمكان، راح الشيخ عطيه واقف قال نستمع الى الاذان، وفضل ساكت. طبعا ال 500 كانوا 500 قاعدين من الطلبه من الجامعات المصريه، ال 500 اكثرهم جعل يتكلم مع جاره وزميله ويدردش معاه. بعد الشيخ عطيه ما خلص قال لهم لقد فوتتم ثوابا عظيما، ألم أقطع المحاضرة لأوفر لكم امتثال سنة النبي؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيالتين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة، سلوا الله لي الوسيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة تبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تدعي كده. وفي حديث سعد بن أبي وقاص من قال بعد الأذان بعد ما يرد وراء المؤذن، من قال بعدما يسمع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة. أما الحديث اللي بيقول إن اللي هيتكلم والأذان بيأذن لما يموت أما يجي ساعة الاحتضار مش هيقدر ينطق الشهادتين عند احتضاره، هذا ليس بحديث أصلا، هذا ليس بحديث أصلا. يعني الناس بينشروا الحاجات اللي بتخوف وبينشروا الحاجات اللي بتسير الـ 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 القصص الاسطوريه ويقول لك ينسب للنبي عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا واحد بعت لي على الايميل امبارح يقول وبعت لمجموعه من اصدقائه يقول دعاء مش عارف قول لا اله الا الله مش عارف ليه لا اله الا الله ليه، وعاملين شويه صيغ كده كتير، اللي يقول الدعاء ده ربنا يكتب له مش عارف 350 سنه صوم و350 صلاه صلاه و350 ايه ده؟ عامل زي في اخر جمعه في رمضان يجي يقول لك يوزعوا ورقه زي دي كده مكتوب عليها يقول لك الصلاه الناريه، صلاة الناريه طب كنتوا خليها الجنتيه حتى بلاش الناريه. يعني يقول لك اذا كان اخر جمعه في رمضان، ده حديث مكذوب، ده مكذوب والناس بتوزعه كل رمضان والله، وباخدها واقطعها على المنبر قدام الناس. فيقوم يقول لك اذا كان اخر جمعه من رمضان بعد صلاه العصر قوم صلي اربع ركعات يعني في وقت الكراهه، واقرا في الركعه الاولى الفاتحه 10 مرات، واقرا مش عارف ايه سوره ايه 3 مرات، واقرا ايه الكرسي 15 مره، فاتحه 10 مرات، اذا كنت فاتحه بتقرا مره واحده بس، وكمان تخصصها يوم الجمعة وبعد العصر يعني صلاة النوافل المكروهة بعد صلاة العصر، وتقول له كرر الفاتحة وتقول له مش عارف ايه. طب وبعدين؟ قال لك اللي هيصلي الصلاة دي في آخر جمعة ربنا سبحانه وتعالى يديله 250 سنة عبادة، يكفر عنه ذنوب 250 سنة. هو 250 هو حط 250 بقى اللي كسب الحديث. فرد مفترض السؤال المنطقي، رد واحد قال له يا رسول الله، خد بالكم الحديث مكذوب وبأكد، قال له يا رسول الله طب لو كان عمره 50 سنة أو 60، ده أنت بتقول اللي هيعمل العمل ده حديث مكذوب، ما هو بيكذب الفيل بيكذب بقى وبيرتب الكذبة وبيجمل الكذب. قال له تتوزع ال 200 سنة على قرايبه وجيرانه، حاجات ما يصدقهاش عقل. زي ما يجي مثلا شهر رجب يقول لك رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، إيه ده؟ ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قال رسول الله يا عم بالراحة على نفسك شوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهر. يا عم بالراحة، ده النبي ما قالش الكلام ده أصلا. يبقى ينبغي أن نتأكد من صحة الأحاديث. سؤال يقول ما صحة هذا الحديث؟ ستفترق أمتي على 70 شعبة، هي فرقة كلها في النار إلا واحد. حديث صحيح يا أخي، يعني يحلو للبعض من غير المختصين أن يضعف هذا الحديث. لو سمح قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة. والحديث مروي من عن عدة من الصحابة، منهم معاوية بن أبي سفيان، وحديث معاوية سنده صحيح عند الإمام الترمذي. يجي واحد، سمعت واحد مش متخصص في الحديث، هو متخصص في أصول الفقه، بيتكلم في قناة وبيقول الحديث ده مش صحيح، الحديث ده مش صحيح. ليه؟ يقول لك أصل ليه رواية تانية بيقول كلها في الجنة إلا واحدة. طب أنا عندي رواية بتقول كلها في النار، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ورواية تانية بتقول كلها في الجنة إلا واحدة. أصدق مين؟ اللي بيقول 72 في النار وواحدة في الجنة، ولا اللي بيقول 72 في الجنة وواحدة في النار؟ قال يبقى احنا نرفض الاثنين. نقول له لا، ده مش منهج. احنا عندنا الإسناد الصحيح اللي بيقول وستفترق أمتي على 73 فرقة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما هي؟ ما أنا عليه وأصحابي، الجماعة، ما أنا عليه وأصحابي. الرواية اللي بتقول كلها في الجنة إلا واحدة في إسنادها راوي كذاب، بقى جيب الرواية اللي في إسنادها راوي كذاب وضيع بيه الرواية اللي إسنادها صحيح. وبعدين يقول لك لا، خلي الحديث صحيح لكن لا النص ما ينفعش. ليه النص ما ينفعش؟ يقول لك أصله بيرسخ الفرقة في المسلمين، بيدعو إلى الفرقة، عايز يقول للناس أنتوا هتفترقوا هتفترقوا. ليه؟ ده بيحذرك من إنك تكون شريك في، يقول لك الاختلاف هيكون سيقع الاختلاف والتناحر، وستدب البغضاء بين الناس والتحاسد، فإياك أن تكون من المتناحرين أو المختلفين، وابحث بالميزان الذي تركته لك ما أنا عليه وأصحابي حتى يفصل لك بين الحق والباطل. بيقول لك حتما قدر الله أن الناس سيختلفون وستفترق أمة الإسلام على فرق كثيرة، اللي هي بقى المعتزلة والمرجئة والنواصب والقدرية والجهمية واللي 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 كل ده. يبقى أهل السنة والجماعة ما أنا عليه وأصحابي. يبقى هو لا يرسخ الاختلاف، بيحذرك من الاختلاف وبيقول لك تقدر توزن الاختلاف وتتبين بإيه؟ بما أنا عليه وأصحابي بالجماعة. وفي كتاب حلو جميل جدا جدا في هذا الكتاب، في هذا الحديث، في إثبات صحته وبيان معانيه، في حوالي 70 أو 80 صفحة من القطع المتوسط، للشيخ المحدث عبد الله يوسف الجديع، اسمه حديث افتراق الأمة في الميزان، حديث افتراق الأمة في الميزان، 80 صفحة، طبع الدار ابن حزم. هذا فيما أذكر يعني تأليف الشيخ عبد الله يوسف الجديع، أثبت، وهو رجل له باع واسع في علم الحديث، الشيخ عبد الله الجديع حفظه الله تعالى، أثبت صحة الحديث ورد على اللي بيضعفوه، وبعد كده بين معانيه بأسلوب رائق جميل، لعل الله أن يأذن لنا إن شاء الله عز وجل أن ننبه أو نقتنص منه بعض الفوائد في حلقة قادمة. أنا سمعت حد بيقول، ده هذا سؤال، أنا سمعت حد بيقول الجنة تحت أقدام الأمهات، حديث لا ليس حديثا، الجنة تحت أقدام الأمهات ليس حديثا صحيحا، فما صحة هذا؟ لا، إنما الحديث الصحيح بقى لما جه الراجل يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فقال هل من أحد من أبويك أحد حي؟ تجاي عشان تجاهد معايا؟ قال له نعم يا رسول الله. قال له هل من أبويك أحد حي؟ قال نعم أمي. قال إلزم رجليها فثم الجنة. ده النص بقى، إلزم رجليها فثم الجنة، يعني إذا كنت جاي تقول لي جاي أجاهد معاك يا رسول الله عشان أدخل الجنة لما أقتل شهيد، أنا بقول لك أقعد ارعى أمك وأقعد تحت رجلها وأنا أضمن لك الجنة. يبقى بر الآباء والأمهات يدخل الجنة، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم موازيا للجهاد في سبيل الله. في سؤال أريد أن أعرف مواعيد، هذا مشطوب عليه مواعيد الدروس وكده، ما فيش غير خطبة الجمعة في مسجد مالك الملك بالإسكندرية، والدروس إن شاء الله ترجع في الفصل الدراسي الثاني بإذن الله تبارك وتعالى. حكم زيارة القبور، إحنا قلناها زيارة القبور للنساء، فصلناها في الأول مع الإجابة على سؤال أم محمد، وزيارات القبور مسنونة ومرغب فيها للرجال عموما. هناك أسئلة أخرى كثيرة سوف نجيب عنها في الحلقة القادمة. إخواننا الكرام تواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك التي ظهرت أمامكم، لا أدري هل ظهرت أم لا، لتكتبوا عليها أسئلتكم حول ظهرت، نعم صفحة الفيسبوك التي ظهرت أمامكم اكتبوا حول فيها الأحاديث التي تستفسرون عن صحتها أو عن معاني كلماتها الغريبة أو عن التأويلات المحتملة فيها، وسوف نجيبكم إن شاء الله. ارسلوا عبر رسائل الاس ام اس، وإخواننا إن شاء الله في غرفة التحكم سوف يطبعونها على ورق ونجيبكم إن شاء الله على الأحاديث تباعا، لعل الله أن ينفع بنا وبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.